Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في أبرز مواضيع هذا العدد: مساجد والمملكة، تميز في الطراز الهندسي والشكل المعماري، وفضاء للتربية والتعليم ونشر قيم التسامح. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، دور محوري في إرساء الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية بالقارة. وفي آخر هذا العدد، صحيفة السنغالية لكوتيديان تسلط الضوء على غنى التراث الثقافي المغربي والتطور الذي تعرفه المملكة تحت القيادة المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
الخبير.
المساجد بالمملكة المغربية قصة حضارة أمم وتاريخ دول تعاقبت، صروح دينية وحضارية تعكس إبداعا فنيا معماريا يجمع بين ثقافات وحضارات مختلفة، حتى أصبح لهذه الصروح اليوم رمزية عمرانية مهمة تمتد إلى شمال إفريقيا. معنا اليوم الأستاذ مصطفى العوزي، الباحث في التراث والثقافة المغربية. أستاذ العوزي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط.
أستاذ العوزي، إذن مساجد المملكة تتميز بطراز فريد غني بالتراث المعماري الإسلامي، وأيضا تأثير بحضارات مختلفة، خاصة الحضارة الأندلسية التي أصبحت سمة بارزة لفن بناء المساجد المغربية. لو نتوقف أولا عند هذا الطراز الهندسي والشكل الجمالي والمعماري الخاص بالمساجد بالمملكة.
نعم، أولا تحتل المساجد مكانة هامة ضمن النسيج العمراني أو النسيج المعماري للمغاربة وفي الحضارة المغربية. يعتبر المغرب من الحضارات السباقة إلى تشييد وبناء المساجد، باعتبار أنها تعكس التطور والازدهار العمراني للبلد، بحيث أن المساجد كانت بمثابة يعني الصورة أو الواجهة التي يسوق من خلالها المغرب، يعني بعده الحضاري والجمالي والفني إلى غير ذلك. فحينما نلاحظ مثلا المساجد يعني في المغرب، نجد أنها يعني قديمة جدا، أو جعلت من المغرب من أقدم البلدان الإسلامية في تشييد المساجد، ليس فقط باعتبارها فضاءات للعبادة، وإنما أيضا هي فضاءات للعبادة وأيضا هي واجهة لتعكس مدى ازدهار التطور الحضاري والعمراني للبلد. فالمتأمل أو الملاحظ للمساجد في المغرب يجد أنها تتسم بنوع من الغنى والتنوع والتعدد في الأشكال وفي الطرق وفي التصاميم الهندسية المعمارية. وأبدع المغاربة ليس فقط في الأشكال الخارجية، وإنما أيضا حتى في الزخرفة الداخلية لهذه المساجد، في طريقة تصميمها، طريقة بنائها، المواد أيضا المعتمدة في بناء المساجد، يعني شكل المغرب استثناء فيها إلى غير ذلك. إذن المساجد هي بمثابة يعني الواجهة أو الصورة التي تعكس فن العمارة، فن العمارة المغربية التي أثرت ليس فقط في محيطها، وإنما أثرت في مجموعة من المناطق أو في مجموعة من المجتمعات الإنسانية. مثلا أخذنا على سبيل المثال يعني الأندلس، الوجود المغربي في الأندلس أو علاقة المغرب بالأندلس، يعني من أكثر الآليات التي تم توطيد بها هذه العلاقة هي الآليات العمارة. يعني نجد الآن مثلا مجموعة من الفضاءات يعني أو بعض المساجد في الأندلس يعني في الوقت الراهن تحاكي يعني مساجد هي موجودة أيضا في المغرب، بحيث أن يمكن الحديث عن نوع من التوأمة المعمارية. وهذا الأمر هذا جعل من المغرب يعني أو جعل من فن العمارة المغربية فنا رائدا على المستوى العالمي. وهناك العديد من المجتمعات الإنسانية التي إلى وقتنا الراهن لازالت تستعين بالصناع والمغاربة وأيضا بالمهارة وبالفن المعماري المغربي. إذا كما قلت أن المساجد المغاربة أولوا عناية بالغة للمساجد باعتبارها بيوت الله وباعتبارها أيضا فضاءات مقدسة للعبادة، ولكن أيضا المغربي أبدع فيها باعتبارها يعني تعكس صورة الفن المعماري المغربي.
نعم، يعني ما يميز كما ذكرت أستاذ العوزي المساجد المغربية هو هذه الهندسة التي يعني شملت أنماط زخرفية متفردة وأساليب يعني تقليدية في بناء والتزيين والزخرفة، إضافة إلى البعد المعماري والجمالي للمساجد المغربية. هناك أيضا البعد التعليمي طبعا والثقافي والدور الذي تلعبه المساجد في نشر قيم التسامح أيضا ومحاربة الغلو وما إلى ذلك.
نعم، أولا قبل الحديث عن هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أمر آخر غاية الأهمية، هو كون أن المغاربة يعني على مر التاريخ كانت تشكل المساجد بالنسبة إليهم أيضا يعني فضاء لفعل الخير يعني أو فضاء لتزكية يعني تزكية المال. ومثلا نجد عدد كبير من المغاربة يعني على مر التاريخ الذين عملوا على بناء مساجد وأوقفوها لوجه الله. وبالتالي المغرب حاليا يعني هذا أمر مهم جدا يعتبر من البلدان الرائدة عالميا في مجال الوقف. مجال الوقف عدد كبير جدا من الأوقاف التي توجد لدى المغاربة ومن بينها المساجد. ننتقل الآن للحديث عن نقطة أخرى مهمة اللي هي البعد التربوي أو التعليمي والتثقيفي للمساجد، وأيضا دورها المهم جدا في محاربة الغلو في الدين ومحاربة نزعات التطرف والتعصب إلى غير ذلك. مثلا المساجد في المغرب دائما ما شكلت فضاء للتربية، أولا فضاء للتربية نجد مجموعة من الكتاتيب أو مجموعة من دور القرآن أو مجموعة من مدارس التعليم العتيق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساجد، حتى أن جزء كبير جدا منها يوجد داخل فضاءات المساجد. وحتى حينما يتم تشييد مثلا مدرسة للتعليم العتيق لا بد أن يشيد إلى جوارها أو بجانبها يعني مسجد. إذن المساجد أولا شكلت فضاء للتربية والتعليم، وعدد كبير جدا من الفقهاء والعلماء المغاربة الذين برعوا في مجالات متعددة جدا أغلبهم يعني بدأ مشواره الدراسي من المسجد، يعني من سواء من الكتاب القرآني أو منهم من تدرج في مسالك التعليم العتيق إلى غير ذلك. ثم في فترة تاريخية من تاريخ المغرب كانت حتى دروس يعني حتى الدروس العلمية والمناظرات الفكرية والمناظرات الثقافية إلى غير ذلك كانت تقام في المساجد. يعني المسجد كان فضاء ليس فقط فضاء للتربية والتعليم، وإنما هو أيضا فضاء للنقاش الفكري وللجدال الفكري طبعا الحال وفقا للمنهج الذي اصطره القرآن الكريم، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن المساجد كما قلت شكلت فضاء للتربية والتعليم وأيضا كانت فضاء للنقاش إلى غير ذلك. يعني في فترات تاريخية يعني لم تكن هناك لا قنوات فضائية لا محطات إذاعية لا مواقع التواصل الاجتماعي، الفضاء الأساس بالنسبة للمغاربة الذي كان يشكل يعني نقطة لتبادل الأفكار وطرح الأفكار وأيضا للتثقيف وللمعرفة كان سواء المساجد. ولازالت المساجد المغربية إلى يومنا هذا تقوم بهذا الدور، دور التربية والتعليم والتوعية إلى غير ذلك. ثم نقطة أخرى هي أن المساجد المغربية يعني على مر التاريخ ولازال هذا الأمر قائم إلى يومنا هذا، يعني ربما هناك تراجع بسبب ليس بسبب تراجع في دور المساجد، وإنما بسبب تطور وسائط أخرى، يعني وسائط لنقل المعلومات أو لنقل المعارف الأخرى، هي التي ربما يعني إلى حد ما ساهمت في تراجع دور المساجد. ولكن لازالت المساجد تحتل هذه المكانة المهمة جدا في محاربة نزاعات التطرف والتعصب والغلو في الدين أيضا. الآن يعني في المساجد المغربية، وهذا الأمر كما كان عليه الأمر في فترات سابقة من تاريخ المغرب، يعني مجموعة من المتعصبين ومجموعة من الأشخاص ممن يحملون أفكار يعني تتسم بنوع من الغلو، نوع من التعصب، نوع من التطرف، غالبا ما كانت تتم مناظرتهم داخل المساجد من طرف علماء وفقهاء في الدين لغير ذلك، وغالبا ما كان هؤلاء يتراجعون عن جزء على الأقل من أفكارهم بعد أن يناظروا مجموعة من العلماء إلى غير ذلك. الآن المساجد أيضا تعمل من خلال ما يعرف بدروس الوعد والإرشاد، يعني أو حتى من خلال خطب الجمعة، وحتى كذلك من خلال مجالس الذكر لغير ذلك، تعمل على نشر قيم الإسلام يعني التي تتسم بالتسامح لغير ذلك، اعتبر أنه يعني هذه القيم هي قيم نجدها في القرآن، نجدها في السنة، فتعمل المساجد على نشر هذه القيم، يعني قيم التسامح، قبول الآخر، قيم التعدد، قيمة الحرية إلى غير ذلك. ثم أمر آخر أيضا جدا هو أن المساجد لطالما شكلت فضاء للتهذيب وتخليق سلوك الفرد، وربما يعني المتأمل البسيط جدا يعني يجد أن الأفراد، إحنا كأفراد يعني حينما نرغب في ارتداء المساجد فنسعى أولا إلى يعني ارتداء، يعني وهذا الأمر هذا كان يعني تحث عليه مجموعة من نصوص السنة، يعني يرتدي الإنسان لباسا جيدا، يعني يتهذب داخل المسجد، يبتعد عن كل ما يمكن أن يثير نوع من السلوكات لا أخلاقية لغير ذلك. إذن المساجد هي في حد ذاتها فضاء لتهذيب الأفراد ولتخليق الأفراد، إذن هذه هي الأدوار الأساسية التي لعبتها المساجد. لذلك فما كانت المساجد المجتمع المغربي، وهذا أمر يعني يعني يتفق حوله القاسي والداني، هو كون أن ما كانت المساجد هي مكانة مهمة جدا في المجتمع المغربي. لذلك حينما نلاحظ نجد أن الدولة تولي عناية كبيرة جدا للمساجد، باعتبار أن دورها لا يقتصر فقط على يعني على فضاء العبادة، وإنما يتعداه إلى أدوار أخرى، تربية، تعليم، ثقافة، نشر قيم التسامح إلى غير ذلك.
نعم. طيب تحدثنا أستاذ العوزي عن مكانة المساجد بالمملكة، تحدثنا عن البعد الجمالي والمعماري والبعد أيضا التثقيفي والتعليمي. الآن كل هذه الأدوار التي تلعبها المساجد المغربية كيف تساهم في الإشعاع الديني للمملكة إفريقيا وعربيا والثقافي أيضا؟ طبعا
نعم، بطبعة الحال يعني كل ما ذكرناه الآن هو يشكل يعني صورة جميلة وصورة يعني معبرة وصورة طيبة عن المغرب. هذه الصورة هي التي تلتقطها مجموعة من البلدان الخارجية وتسعى إلى يعني محاكاتها، وليس تقليدها وإنما إلى محاكاتها والاستفادة منها. لا ننسى الآن أن مثلا أعطيك مثال بسيط جدا، هو أن عدد كبير من فقهاء المغاربة يعني ممن درجوا في مسالك التعليم العتيق أو في الكتاتيب القرآنية في المساجد المغربية، هم الآن منتشرون في مختلف مناطق العالم، يؤمون الناس أو يقدمون دروس الوعد والإرشاد أو يفقهون الناس في الدين إلى غير ذلك. إذن يعني هؤلاء الفقهاء حينما ننظر إليهم فهم صناعة مغربية، هم نتاج لهذه المساجد المغربية. ثم أيضا هناك مجموعة من البلدان التي تستعين بالصناع وبالصناع المغاربة وبالخبرة المغربية في مجال العمارة، يعني بينها عمارة المساجد، في تشييد مساجد وحتى في تشييد قصور ومباني أخرى إلى غير ذلك. إذن هذا الزخم المغربي استطاع أن ينتشر في مختلف مناطق العالم، واستطاع أن يسوق صورة إيجابية عن المغرب. وبالتالي فإشعاع المملكة، يعني مثال بسيط جدا هو أنك حينما تزور مثلا بلد كالبرازيل وتجد مسجد بني بأيادي مغربية وبني بأسلوب بمعمار مغربي ويرمز إليه بمسجد المغاربة، فهذا في حد ذاته إشعاع للمملكة. حينما مثلا تسمع عن وجود مثلا فقيه مغربي يؤم الناس مثلا في مسجد بالإمارات أو بقطر إلى غير ذلك، فيقال له فقيه مغربي، وهو نتاج لمدارس تعليم العتيق وللكتاتب القرآنية وللمساجد المغربية، فهذا أيضا إشعاع للمغرب. إذن المساجد تسوق الصورة الحضارية الإيجابية والمثلى عن المغرب. لا ننسى أيضا أن حتى في الفكر الديني المغاربة معروفين بالاعتدال، بالوسطية والاعتدال، وبالتالي هذا الأمر أثر في مجموعة من المجتمعات الإسلامية التي تأخذ عن المغاربة منهجهم في الوسطية والاعتدال إلى غير ذلك. إذا كما قلت أن المسجد لا ينحصر فقط في البناية وفي الشكل المعماري، هذا جزء، ولكن المسجد أيضا هو ثقافة، هو فكر، هو حضارة، هو قيم إلى غير ذلك. أن المساجد تنتج لنا قيما، تنتج لنا فكرا، يعني كثير من الحالات يعني تسم بنوع من التنوير، نوع من مرتبط ما هو قائم على الوسطية والاعتدال إلى غير ذلك.
نعم، واضح. أستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا.
زوم. بين المغرب وإفريقيا علاقات ثقافية ودينية عريقة ظلت وما تزال تنمو وتتعزز، مشكلة محورا استراتيجيا هاما في الرؤية الشاملة للمملكة تجاه القارة. وللمغرب طبعا جهود مشهودة في الحفاظ على القيم المشتركة والثوابت الدينية التي تربط المملكة بالبلدان الإفريقية. ضمن هذه الجهود كان إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عام 2015 كمؤسسة علمية هدفها توحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة والتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها بعيدا عن الغلو والتطرف. في زوم اليوم عن العلاقات الروحية بين المغرب وإفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في إرساء الأمن والاستقرار، ودور المملكة أيضا كنموذج مغربي فريد وكأرض روحية بامتياز، كل هذا يتحدث عنه الدكتور عبد الرحمن كنتا، عضو بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من الزاوية القادرية. نتابع.
من المعروف أن عزة أي أمة من الأمم منوط بصلاح أمرائه وملوكه، فبصلاحهم يصلح الدين وتتقوى الأمة فيستتب الأمن والسلام ويعم الرخاء والازدهار، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومنته علينا أن أمر على الأمة الإسلامية أمير المؤمنين قرشي في ذوبأته: إن الذوائب من فهر وإخوته قد شرعوا سنة للناس تتبع، ألا وهو أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ونصره ورعاه. فبتكوينه هذه المعاهد أو هذا المعهد لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات ساهم، بل أرسى قواعد متينة في استتباب الأمن والسلم والأمان في محيطه وفي القارة الإفريقية. كيف ذلك؟ فالإنسان لا يمكن أبدا أن يأتي بالأمن والسلام دون أن يتعلم أو يعلم ما هو الأمن وما هو السلام. فالمتطرفون الذين يشكلون خطرا على الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية عامة، أنا أعتبر أنهم جهلاء لا يعرفون ما يتعلمون ولا ما يقرؤون. فبذلك اجتهد جلالة الملك لتكوين هؤلاء الأئمة والمرشدين والمرشدات لزيادة الوعي والتوعية بين شعوب هذه القارة حتى يستتب الأمن أكثر مما نحن فيه. إذن فنظرتنا نحن كزوايا الصوفية المتواجدة هنا في السنغال وفي الدول الأخرى أن هذا المعهد نتمنى ونطلب، طبعا نطلب الله سبحانه وتعالى أن يعين أمير المؤمنين على نشر هذه المحايد في الدول الإفريقية، لما يؤدي ذلك من زيادة استقرار الأمن والسلم والأمان في هذه البلدان.
المغرب بعيون العالم.
المغرب يستثمر في تاريخه الثقافي ويوطد بعده المعاصر دون تخل عن تاريخه، هكذا عنونت الصحيفة السنغالية لكوتيديان، مسلطة الضوء على غنى التراث الثقافي المغربي والتطور الذي تعرفه المملكة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس. وكتبت الصحيفة في مقال تحت عنوان المواقع الثقافية والتعبدية القلق المغربي أن الأمر يتعلق بمملكة تستثمر في تاريخها من أجل مواصلة طفرتها الاقتصادية والسياحية والرياضية، وما يفتأ المغرب في كافة المجالات أن يوطد بعده المعاصر دون أن يتخلى عن تاريخه الذي يعد مرجعا لمساره الراهن. وسجلت الصحيفة أنه من الحاضرة الخضراء إلى عاصمة الأنوار دون نسيان مختلف مؤسسات التعليم العالي يجذب المغرب ملايين الأفراد لترابه، مضيفة أن المملكة تعتبر تاريخا ممتدا مسطرا بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. واستعرضت الصحيفة السنغالية في هذا الصدد المواقع الثقافية الرئيسية والمآثر التاريخية للمملكة، خاصة صومعة حسان والمواقع التاريخية للوداية والمتحف الوطني للحلي بالرباط ومسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، إضافة إلى ساحة جامع الفنا بمراكش. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن المتحف الوطني للحلي بالرباط الواقع بموقع الوداية التاريخي يهب بهاءه للزوار، وتضيف أن الحديقة تتوسط الموقع تفتح السبيل أمام سفر إلى الماضي حسب تعبير صاحب المقال. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.